قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. هذا الحديث ثلث العلم كما قال الشافعي رحمه الله، ويدخل في 70 بابا من الفقه. النية نواة الصلاح وبذرة القبول وحظ العامل من عمله، إذا كانت صالحة فعمله صالح وله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. من أهم الواجبات على العباد العناية بتصحيح النية ومعالجة النية. هي قضية شاقة، لأن القلوب كثيرة التقلب، كثيرة التحول، الواردات كثيرة، الوساوس كثيرة. القلب رقيق تؤثر فيه الخطرات. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، لا بد دائما أن نتفقد قلوبنا وأن نعالج نياتنا. حتى قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي. والرجل قد اشتهر بالتقوى والورع. تخليص النية كما قال أهل العلم من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ونحن نريد أن نفتتح برنامجنا هذا بتصحيح النية. وهذه كلمة عن الموضوع قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى حواراتكم وأسئلتكم. قال بعض العلماء: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على الناس من كثير، ما أتى على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك، ما ضاعوا إلا بتضيع النية. هذه النية التي تجعل العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وقد تجعل العمل حابطا ضائعا، قد يودي بصاحبه إلى النار. بعض الناس ربما يصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعض الناس يطلب العلم ولكن لا يريد به وجه الله، يتعلم ليقال فلان عالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار، رواه ابن ماجه وحديث حسن. طلب العلم أفضل الأعمال كما قال الإمام أحمد لمن صحت نيته. فأي شيء تصحيح النية؟ قال الحسن رحمه الله: من طلب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه، وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ما من شيء أفضل من طلب العلم لله. طيب، المصلي مثلا ربما يضني نفسه قياما وركوعا وسجودا، ولكن رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وآخر يبذل الأموال ولكن ليقال فلان كريم، فلا الحمد مكسوب ولا المال باق. ما أعظم ما ينفق في العالم اليوم، لكن كم منه لوجه الله؟ قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب، قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب. ولذلك سر بطريق الله حتى المنتهى، ليس للإنسان إلا ما سعى. وقف على الباب الإلهي وكن مقتفيا بالصدق أثر المصطفى، وصحح النية في الدين، فما للعبد عند الرب إلا ما نوى. قد يقع أحيانا الفساد في النية حتى من قبل الواعظ والناصح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون إنسان خطيبا جهوريا ويأتي بقول فصيح، معاني دقيقة، أدلة قوية، تحليل عميق، صوت رخيم، إلقاء رائع، لكن قال بعض العلماء: أعربنا في القول ولحنا في العمل. الإعراب طبعا أن يأتي بالكلام على وجهه العربي السليم الفصيح البليغ، واللحن الخطأ، واللحن هو أن يقع التخبيط والتكسير والخطأ في يقول بعض العلماء: أعربنا في القول ولحنا في العمل، قولنا جميل وفعلنا فيه ما فيه. بعض السلف ما كان يبدأ حديثه إلا بنية، ولما كانوا يأتون يقولوا حدثنا حدثنا كان أحيانا يتأخر فيقول أتحبون أن أحدث بغير نية؟ إذا حضرتني نيتي فعلت. هذا الرجل الذي غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ما كان خالصا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهنا نعرض أيها الإخوة والأخوات بعض القواعد اللطيفة في مسألة معالجة النية وتصحيح النية وكيف الإنسان يتعامل مع هذا الموضوع. أولا، من هم بالحسنة فليعملها ومن هم بالسيئة فلا يعملها. إن الله كتب الحسنات والسيئات كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إذن ويل لمن غلبت أحاده عشراته، هو يعطيك عشرات على العمل الصالح، فتقوم الأعمال السيئة أكثر من الحسنات هذه المضاعفة، معناها ما أكثر السيئات. ثانيا، النية الحسنة لا تحيل المعصية خيرا. بعض الناس يقول ممكن نأخذ مثلا نسرق ونعطي الفقراء، نقول هذا الرجل الذي كان يسرق كل يوم درهما فيشتري به خبزا يدفعه إلى فقير، فلما اكتشف أمره قال يعني إنني كنت أسرق فأكسب سيئة وأتصدق فأكسب 10 حسنات وهذه تزيد على تلك وأنا الكسبان. لكن هذا من جهله، ما عرف أن السيئة كتبت عليه والحسنة لم تكتب له. لماذا؟ لماذا أيها الأخوة والأخوات؟ من يعرف الجواب؟ لأن الله لا يقبل إلا طيبا، والصدقة من الحرام غير مقبولة، والنية الحسنة هنا لم تجدي نفعا لأن العمل باطل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكيف سيقبل صدقته وهو أخذها من مصدر حرام السرقة؟ ثالثا، إياك أن تترك العمل لأجل الناس، وهذه حيلة شيطانية. بعض الناس يتركون العمل الصالح خشية الرياء، خشية أن يقول الناس عنهم ما يقولون. هذه فتاة يعني استدرجها الشيطان فنزعت حجابها، قالت لأنني لا أشعر أنني ألبسه لله، يمكن ألبسه تقليدا للآخرين أو مجاراة لأقربائي ونحو ذلك. ولذلك الإنسان إذا أطاع الله ما يترك الطاعة ولا يترك واجبا، خلص لو جاله الشيطان يقول أنت مرائي، يقول يجاهد نفسه ويبقى على العمل. فلا تترك الصدقة خشية الرياء، ولا تترك طلب العلم خشية الرياء، ولا تترك الصلاة خشية الرياء، جاهد نفسك واعمل. رابعا، كلما تعددت النيات وكثرت كان العمل أعظم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيستطيع العبد أن يجمع في قراءة القرآن مثلا عدة مقاصد ونيات: تكثير الحسنات، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، رفع الدرجات في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، التماس الشفاعة لأن القرآن يشفع للعبد يوم القيامة، عمارة القلب لأن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أجر المناجاة والذكر والكلام مع الله، وأيضا المسألة والدعاء. وقد يضيف نية أخرى مثل الاستشفاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويلتمس بقراءته طمأنينة قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويريد من خلال التلاوة أن يتعلم العلم الشرعي، وهذا علم عظيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويتعلم ليعمل هذه نية أخرى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك شوف النية إذا عظمت، إذا تعددت النيات تضاعفت الأجور، تعددت النيات الحسنة في العمل الواحد. هذا مثلا يتزوج يريد أن يعف نفسه، واحد، يعف المرأة، اثنين، أجر الإنفاق عليها، ثلاثة، ابتغاء الولد الصالح، أربعة، تقريب الأسر إلى بعضها البعض والوشائج، خمسة. وهكذا يكون للإنسان بالعمل الواحد أجور كثيرة. من القواعد أيضا خامسا، النية تقلب المباحات إلى مندوبات وطاعات لينال الناوي عليها الثواب بنيته. فقد يفعل المسلم شيئا أصله الإباحة، أكل، نوم، ويؤجر على ذلك. قال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. بعض الناس يمارس مثلا ألعاب القوى، فيقصد أن يحقق حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يقصد بهذا الاستعانة على طاعة الله، يقصد بهذا إعزاز الحق وكبت الباطل، يقصد بهذا طرد الكسل والغفلة التي تؤدي، طرد الكسل الذي يؤدي إلى الغفلة، وكذلك يقصد بهذا إعانة الضعيف والدفاع عن نفسه والدفاع عن أهله وعرضه وماله ونحو ذلك. لكن الذي يذهب إلى أندية كمال الأجسام ليتباهى بجسده ويلفت الأنظار ويتشبه بممثلي الأفلام وصور الدعايات ويقصد المعاكسات، هذا شيء آخر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. سابعا، الأسباب المعينة على تصحيح النية ينبغي جمعها، فلا راحة للقلب إلا بالإخلاص لله عز وجل. وفتش نفسك وفتش قلبك في كل عمل، إذا كان لله تقدم وإذا كان لغير تأخر. كيف تعالج نفسك؟ إذا جاءك وارد العمل الصالح اعزم أن تجعله لله، ولو جاءك وارد الرياء فأنت تجاهده وتطرده من، فأنت تطرد هذا من نفسك ولا تستجب لتخذيل الشيطان. تعاهد قلبك يا أخي، انتبه إلى نيتك أيتها الأخت. والنية كالدابة التي لم تتدرب على الطريق تحتاج دوما لمن يمسكها ويعدل مسارها، ولمن يروضها ويقيمها على الجادة. من رأى في إخلاصه الإخلاص، يحتاج إخلاصه إلى إخلاص، يعني ما يزكي الإنسان نفسه، ودائما يستحضر الأجر. ممكن ندخل إلى البقالات وندفع الأموال ونشتري أشياء، ولكن ما نوينا مثلا الأجر الصدقة بالإنفاق هذا. قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. ففكر هني ثم قال: امضي، يعني جمعت نيتي، استحضرت. ما تحتاج المسألة إلى ترفض، نويت أن أصلي لله فرض الظهر أربعا خلف الإمام، ما الله يعلم ماذا تفعل، لكن المهم أن يجتمع العمل على هذا، يجتمع عمل القلب والدعاء. الدعاء والإنسان يعني لو جاءه وارد الرياء فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم اجعل عملي خالصا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، كما يعني كان جاء عن عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والإكثار من أعمال السر، الأعمال الخفية، مما يعالج به الإنسان نفسه ونيته، لأن الأعمال الخفية ما للناس فيها مدخل، ما لك نصيب من ثناء الناس لأنهم لا يرونك. وللإخلاص مؤشرات، فمنها أن تكون استقامتك واحدة إذا شاهدك الناس أو غبت عنهم، ومنها أنك لا تنشط بالعمل بالمدح وتترك العمل بالذم، بل إذا كان صالحا فأنت مقيم عليه سواء مدحوك أو ذموك. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المخلص يعمل العمل المكلف به شرعا سواء كان ثقيلا أو كان يسيرا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذه أيها الإخوة والأخوات، هذه نماذج أو هذه قواعد وفوائد في مسألة تصحيح النية، وكيف نعمل حتى نقيم هذه النية على الصراط المستقيم وعلى الحق. ونحن في واقعنا وتعاملاتنا مع الناس وعباداتنا لله عز وجل نحتاج هذا الباب دائما في كل عمل، نحتاج هذا الباب باستمرار. وأحيانا يعني يقول الواحد أحس بالوساوس تأتيني من كل جانب والشيطان يشككني، فلذلك إذا عملت لله لا تكترث بعد ذلك بما حصل من هذه الواردات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بخير، وأن يرزقنا حسن النية وصلاح العمل. سنعود إليكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بخير دائما.
هذا البرنامج برعاية
على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو والسنا فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتصالاتكم يا إخوة نتلقاها بإذن الله من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم 03-887-8003 087-8003. وأما اتصالات من الخارج فإننا نتلقاها على الرقم 00966-388-77-044. مرة أخرى 00966-388-77-044. من داخل السعودية على رقم 03-887-8003، ومن خارج المملكة على الرقم 00966-388-77-044. وبمشيئة الله تعالى ستظهر في الحلقات القادمة الساعة 10 ليلا من ليلة السبت الجمعة في الليل ليلة السبت بمشيئة الله من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر ليلا ستظهر على الشاشة بإذن الله عز وجل. هنا يعني مسألة وهي نعم تفضل. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي
شيخ محمد.
حياك الله.
كيف حالك؟ طيب
الله يبارك فيك.
الله يوفقك يا شيخ محمد.
تفضل يا أخي.
لو سمحت أنا عندي بعض الديون إلى الآن ما سددتها.
نعم.
وعندي ولد مريض معاه وتكلفت شوي في علاجه.
نعم.
فهل أنا الآن أبغى أحج لو استلفت مبلغ من شخص معين بحيث اني اقصد عليه شهريا بعد الحج، هل في هذا حرج؟
طيب
شكرا لك يا شيخ.
حياك الله. طيب بالنسبه لموضوع الولد بالنسبه لموضوع الاخ المشي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي له مريضه، ونقول بان الانسان اذا كان عليه طيب معنا. تفضل يا اخي. تفضل.
طيب عشان
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا اخي.
والله انا عندي استفسار.
طيب بس شوف انت صوت الجهاز اللي عندك تلفزيون وطي على الاخير وكلمنا من السماعه مباشره.
طيب ابشر ابشر. انا عندي استفسار، انا معلم وقد يأتيني زائر.
نعم.
طبعا يعني يغير من وضعي بالفصل.
اي.
يعني كون يحضر يعني وسيلة تعليمية وما يعني خلاف ذلك، فما أدري الحكم الله يعطيك العافية الشيخ.
طيب. طيب.
يلا شكرا لكم الشيخ.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا الاستطاعة إذا كنت تملك الزاد والراحلة نفقة الطريق والطريق الآمن وعندك ما يكفي أولادك في غيابك وحتى أن ترجع ونفقتك ذاهبا وراجعا، ما هو فقط واحد يذهب هناك ما يقول أنا ما أخرص المهم أني أذهب وبعد ذلك أسأل الناس، لا، أن يكون عندك ما يكفيك ذهابا وعودة. فعند ذلك يجب عليك أن تذهب إذا استكملت الشروط الشرعية. طيب بعض الناس يقولون إنفلونزا الخنازير هل هي مسقطة لوجوب الحج الآن أو عذر في التأخير يعني؟ فالجواب لا، ليست كذلك، ولا زال يعني هذا المرض في حدود معينة موجود وليس مما يعيق عن الذهاب للحج، ولا يجوز للإنسان أن يقعد عن الحج بسببه يقول أنا خايف خايف. هذا المرض ترى فيروساته موجودة في الهواء منتشرة الآن منتشرة في أماكن كثيرة، يعني مو فقط كما قال الأطباء تنتقل بال يعني فقط بملامسة المريض ولا الاقتراب منه ولا عند العطاس والرذاذ، لا، الفيروسات منتشرة في الهواء. ولذلك فإن ليس هذا التخوف منه عذر، ليس عذرا في ترك الحج، ليس عذرا في ترك الحج. وقد ذهب الناس إلى مكة في رمضان وازدحموا في الحرم في العشر الأواخر ورجعوا والحمد لله. ما ليس من الأشياء اللافتة للنظر أن نسبة الإصابات في مكة في موسم رمضان أقل من المتوقع بكثير، ويعني لم تسجل أي نسب غير طبيعية في الإصابة. إذن إن شاء الله سيمضي موسم الحج على خير وسيحج الناس بخير والحمد لله الأمور متيسرة، فليس هذا عذرا في تأخير الحج. الأخ قال عنده مرض مريض معاق وعليه دين. طيب إذن لا يجب عليه الحج. يعني لو واحد قال هل أنا علي أقترض لأحج؟ الجواب كلا، ليس عليك أن تقترض لتحج. ولو اقترض وحج، هل حجه صحيح؟ الجواب نعم، حجه صحيح. المعلم الذي يأتيه زائر ويغير من وضعيته، من وضعيته، طبعا يعني لا شك أن المفتشين الذين يأتون من إدارات التعليم ومن وزارات التعليم ومن الإشراف التعليمي والتربوي يقصدون أن يتحسسوا الأمور ويشرفوا على الأوضاع ويتأكدوا من سلامة سير العملية التعليمية، فبعض المدرسين طبعا يعمل حصة نموذجية يعني. لكن فرق بين أن يكون المدرس مهملا مهملا فإذا جاء المفتش حضر وأحسن الإلقاء، وبين أن لا يكاد يوجد فرق بين ما إذا حضر المفتش أو ما حضر المفتش. صحيح أن حضور المفتش له نوع رهبة، له نوع يعني يحدث يعني اهتماما أكثر، لكن ما هي درجة، ما هو الفرق؟ فإذا كان الفرق يسيرا فالأمر سهل إن شاء الله، لكن إذا كان أصلا إنسان مفرط في التحضير، مفرط في التعليم، مفرط في الاهتمام، فهذا يعني لا شك أنه مراءة. إذا جاء المفتش اهتم، وإذا ما جاء المفتش ضيع وأهمل. لكن يعني قد يكون أحيانا حضور المفتش مسببا لترتيب أكثر قليلا، اهتمام أكثر قليلا، هذا لا حرج فيه. نعم تفضل يا أخي من الأردن، حياك الله. طيب هنا يعني سؤال، ما هي السبع المنجيات؟ تطلق يعني يقولون بعض العامة عندهم يعني اختراع، شيء مخترع، انه يعني سبع المنجيات، يقولون سبع المنجيات سبع سور او سبع آيات من القرآن الكريم. بعض الناس اختارها وضعوا لها هذا الاسم، وليس لهذا اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن كله شفاء وكله هداية كله نجاة لمن تمسك به. فالخلاصة انه لا يوجد شيء اسمه السبع المنجيات، والذين يعني اخترعوا هذا او اللي اخترع هذا وقال يعني انها يعني سور معينة مثل الكهف والسجدة وياسين وفصلت والدخان والحشر والملك، يعني هذا يعني هو الذي ابتكره ذلك، وليس في السنة يعني شيء يطلق عليه السبع المنجيات وان لها ميزة خاصة مثلا، فهذا لا أصل له. وتخصيصها بالقراءة في حال معينة أو زمان معين أو مكان معين لا أصل له، لأنه لا يجوز لنا أن نتعبد إلا بالدليل الصحيح. طيب تفضل. تفضل يا أخ رضوان من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
أنا اسمي أسامة.
حياك الله يا أخي أسامة، تفضل.
يا شيخ إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لو سمحت في عندي سؤالين صغيرين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، يعني لو واحد أفطر في رمضان عمدا هل لهذا كفارة؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخنا، طبعا هو تاب يعني وندم واستغفر الله كثيرا يعني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
لكن لماذا عندما يذكر الله عز وجل لا يجب علينا أن نقول مثلا تبارك عز وجل أو تعالى؟
طيب يأتيك الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا لو سمحت، إذا في مجال كمان سؤال ثالث.
تفضل تفضل تفضل.
طيب شيخنا، أنا الحين إن شاء الله ناوي أطلع حج، أنا مقيم بالسعودية ناوي أطلع حج، لكن هذه السنة إن شاء الله سوف أتزوج، فهل أؤجل حجي إلى السنة القادمة وأذهب أنا وزوجتي أحج العام القادم، عشان إذا حجيت السنة هاي سوف أحج السنة العام القادم محرما مع زوجتي، فسوف أحج في هذا العام والعام الذي يليه، فهل يجوز لي بإذن الله إذا أجت زوجتي أن أطلع معها حج؟
طيب
وبارك الله فيك، وإني أحبك بالله يا شيخ، وادعي لي لو سمحت.
أحبك الله الذي احتني فيه، جزاك الله خير، ثابك الله. تفضل يا أخي، تفضل. طيب طيب تفضل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الله يحييك،
شلونك يا شيخ؟
بخير ولا الحمد لله، يحييك يا أخي.
يا شيخ أنا بسألك سؤال.
تفضل.
لو دخلت على المحكمة عند القاضي وفيه خصم لي،
ايه؟
ما أبغى أسلم عليه، كيف صيغة السلام؟
وهذا خصم مسلم؟
نعم مسلم.
طيب وليش ما تبغى تسلم عليه يا أخي؟
الله بيني وبينه من أكبر المشاكل.
طيب
أما قاتل ولدي ولا شيء ولا
ايه. طيب طيب خير إن شاء الله.
طيب في أمان الله، جزاك الله خير.
حياك الله، الله يحييك. طيب طيب بالنسبة لقضية الإفطار عمدا، الإفطار عمدا ولا شك أنها مصيبة عظيمة وكبيرة من أعظم الكبائر، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، فماذا على من ارتكبه؟ أن يتوب إلى الله عز وجل توبة عظيمة وأن يقضي هذا اليوم، فإذا أفطره بالجماع فعليه الكفارة المغلظة بالإضافة إلى قضاء هذا اليوم، والكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وأما بالنسبة لسؤال الأخ وهو أنه يريد الزواج والحج، تعارض عنده الزواج والحج، إذا تعارض عنده، لأنه إذا أمكن الجمع بينهما فإنه يمضي فيهما، يتزوج ويحج ولا ولا وليس في هذا إشكال. لكن لو قال أنا مالي لا يتسع للأمرين، إما نحج وإما نتزوج، فإن كان لا يصبر عن النكاح ولو ما تزوج يقع في العنت أو يقع في الحرام يقدم النكاح، وإن كان يصبر ولو أخر النكاح إلى ما بعد الحج أو إلى السنة التي بعدها حتى يرزقه الله مالا آخر ويصبر ولا يقع في المحرم، فإنه يقدم الحج، حج الفريضة. فإذا هذا يعتمد على حال الشخص. ويقول يعني إذا كنت أستطيع الحج لكن أريد أن أؤخر حتى أحج مع زوجتي، نقول يا أخي لا تؤخر، لا تؤخر، حج الآن ثم حج بعد ذلك محرما مع زوجتك، لأنك لا تدري، لا تدري هل تعيش أم لا، وقد استطعت ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيله، فاذهب للحج ثم تزوج وحج مع امرأتك مرة أخرى، خير على خير الحمد لله، وأصلا هذه الفريضة يعني هذا ما سيكون لك نافلة عند رب العالمين. طيب أيضا من معنا؟ طيب أبو سعد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالكم يا شيخ؟ طيبين.
الله يبارك فيك يا أخي،
نحبك في الله يا شيخ.
تفضل أبو سعد.
سؤال يا شيخ، نبي كلمة عن الابتعاث يا شيخ.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل. طيب بالنسبة لقضية يدخل المحكمة ويرى خصمه، الأصل أن المسلم يسلم على المسلم، والسلام سنة الإسلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وظاهر هذه الآية أن الإنسان إذا سلم عليه فإنه لا بد أن يرد بمثلها أو أحسن لا بأقل. فلو قال السلام عليكم فتقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله ما تقول وعليكم السلام. الآن إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، أو الأفضل وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو قال السلام عليكم ورحمة الله فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن أو مثل؟ إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تقل وعليكم السلام فقط، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني حيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب قضية ترك السلام بالكلية هذا لا يفعله الإنسان إلا تعزيرا، يعني مثلا تمر على واحد يرتكب معصية فأنت تترك السلام عليه تعزيرا له وتأديبا له وردعا له وتنبيها له، هذا لا بأس، هذا طيب، هذا من يعني هذا من إنكار المنكر. وأما إن كان هذا أخوك المسلم مهما اختلفت معه، مهما كانت القضية بينك وبينه، مهما كانت، فإنه إذا لم يكن صاحب منكر الآن يفعله فإنك تسلم عليه وترد السلام. ولذلك يعني في ناس طبعا لا شك الإنسان يعني ممكن يصل في خلافات معهم لدرجة أنه لا يطيق رؤيته، لا يطيق رؤيته صحيح، ولكن الإنسان يراغم نفسه، يراغم نفسه خصوصا في قضية يعني السلام ورد السلام. الآن يعني هذا يقول يعني قتل ولدي، لو كان فعلا هذا الذي حصل، النفس لها يعني أحاسيس ما يمكن إهمالها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقاتل عمي حمزة هل تستطيع أن تغيب وجهك عني، قال لقاتل عمي حمزة لما جاء خلاص مستسلما قال هل تستطيع أن تغيب وجهك عني. الإنسان ما يعني هذه مشاعر. ولذلك قضية أن لا يطيق لمثل هذه الأشياء يعذر فيها الإنسان، يعذر فيها الإنسان نعم، لأن فعلا يعني قتل عمه أو قتل ولده أو قتل أباه ثم سيطيق أن يجلس معه ويتحدث عادي؟ النفس يعني في هناك مراعاة في الشريعة لمثل هذه الأحوال ولا شك. وعلى أي حال أنت يا أخي قد يحدث خلافات بين شركاء ويقول أنا ما عد أطيقه بعد الخلاف اللي صار، لكن ما يمنعك من إعطاء حقوق المسلم العامة، يعني إذا سلم رد عليه، إذا عطس شمته، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه، حق المسلم على المسلم أن ينصحه. إذن شوف حق المسلم على المسلم على الأقل يقوم بهذه الحقوق حتى ولو لم يخالطه ويذهب معه في علاقات طبيعية وإلى آخره، على الأقل يعطيه هذه الحقوق. نعم طيب سنخرج وإياكم في هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. وكان أيضا لدينا سؤال عن موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وقضية قول سبحانه وتعالى إذا ذكر الله عز وجل. طبعا نحن نعلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أساس ديننا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأن هنالك مناسبات متعددة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حين ذكره، مثلا في الخطبة، في الصلاة كما في الصلاة الإبراهيمية، وكذلك يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وتقول هذه الصلاة في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه المسلم عشرا في الصباح وعشرا في المساء من أذكار الصباح والمساء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم والغموم والكروب وقضاء الديون، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. طيب إذن أمرنا أمرا بالصلاة عليه، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طيب وعلمنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدقة كيف نسلم عليه وكيف نصلم عليه، نصلي عليه، قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ علمهم إياها، والله ما صلي على محمد وعلى آل محمد. طيب الآن هذه الصلاة قد أمرنا بها ولها هذه المواضع، ولم يرد مثل ذلك في عند ذكر الله. يعني إذا قلت مثلا فالله، لا يجب أن تقول عز وجل أو تقول سبحانه وتعالى، لا يجب، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أنه عندما يذكر عز وجل أو أنك تقول اسما من أسمائه أنه لا بد أن تتبعه بشيء معين مثل عز وجل أو سبحانه وتعالى. طبعا اتباعه بهذا يعني عز وجل أو سبحانه وتعالى طيب جميل، لكنه ليس في الوجوب مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه أعظم، نحن نعلم أن الله أعظم وأن الله أجل وأن الله أكبر، هذا يعني مفروغ منه، ولكن ما ورد عند لفظ الجلالة إيجاب عبارة معينة كما ورد عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء مثلا ذكر اسمه أن نصلي عليه، ونحن نتبع الأدلة. ولذلك فإن فلا يقيس الإنسان يقول طيب كيف يعني إذا كان طيب الله أعظم، فيعني نقول ما في قياس في العبادات بهذه الطريقة، لأن نحن نتبع. ولكن إذا ذكر ربنا عز وجل فإنك تثني على الله، يعني هذا مستحب، إذا ذكرت لفظ الجلالة مثل الله فإنك تثني عليه، تقول عز وجل، تبارك وتعالى، تعالى، سبحانه، ونحو ذلك. يقول كلمة عن الابتعاث: لا شك أن تحصيل ما ينفع المسلمين أمر مهم، وأن المسلمين إذا احتاجوا إلى علم فلا بد أن يوجد فيهم من يتعلمه، وأن الأخذ بأسباب القوة للمسلمين ضروري، وأن الله عز وجل أمر هذه الأمة بذلك، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والأصل أن توفر هذه أن يوفر هذا التعليم للمسلمين في بلاد المسلمين، حتى لا يحتاج المسلم إلى أن يتسوله من الخارج، أو إلى أن يطلبه من غير المسلمين، أو أن يلجأ إليهم في ذلك. وكثيرا ما لا يعطونه هذه الخبرات وهذه الأسرار ويحجبونها عنه، وبعض من ذهب إلى الخارج يعرف هذا. ثم إنه إذا تعلم بين المسلمين أفادهم وطبق عندهم وهكذا، بينما عندما يذهب إلى مكان آخر فإنهم يستفيدون منه لأنه سيطبق عندهم وكذلك يعمل عندهم ويستفيدون من أبحاثه وخصوصا في الدراسات المتقدمة. وكذلك فإنه إذا طلبه بين المسلمين كان هذا أكثر حماية له في دينه وعقيدته وأخلاقه، فإذا ذهب إلى الخارج كان أخطر على دينه وعلى عقيدته وعلى أخلاقه. وعندما يذهب المسلم أو يسافر لأجل تعلم علم يحتاجه المسلمون، إذا ما هي قضية مصلحة شخصية له، علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد عندهم، فلا بد أن يتعلمه في مكان آخر مثلا عند غير المسلمين، فعند ذلك يكون في ذهابه محصنا، عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات. أما أن يذهب بعض الأغرار الذين لا حصانة عندهم ولا حتى عقل كامل ولا حتى عندهم عقل قوي يردعهم أو دين أو موعظة من الله في قلوبهم واعظ الله في قلوبهم، فيذهب فيضيع ويتصل على مثلا منتدى المسلمين هناك، سائق سيارة يقول ترى صاحبكم الآن مرمي في الشارع لأنه طلع سكران من ملهى ليلي وحصلناه على الرصيف تعالوا خذوه، أو يتصل المستشفى على منتدى الشباب المسلمين هناك أو مركز مثلا إسلامي يقول في واحد من جماعتكم عندنا مرمي في المستشفى تعاطى مخدرات والجرعة زايدة وما فتعالوا شوفوا، أو أن يقول بعض الطاقم أفراد الطاقم التعليمي هناك في الكلية أو المعهد نزلت مستوى كليتنا بطلابكم هؤلاء الذين جاءوا لا يريدون دراسة ويريدون اللهو. ولذلك لا بد من الحكمة في اختيار من يذهب، كيف يذهب، ما هي الشروط، ما هي الحصانة. فلذلك القضية كبيرة جدا وخطيرة جدا وتحتاج إلى أنواع من الاحتياطات والدراسات، وليست المسألة هكذا عشوائية وفوضوية. فإذا كم يعني ضاع من المسلمين بسبب هذا، وربما انحرف وانتكس وعصى والفجور وأنواع الفواحش والموبقات. ومعلوم أنه يوجد في بلاد غير المسلمين من هذا أكثر بكثير مما يوجد في بلاد المسلمين، يعني مهما كانت بلاد المسلمين لا تقارن بما يوجد عند أولئك القوم الذين ليس عندهم شرع ولا دين ولا يقيمون وزنا لحرمة وعندهم كل شيء حرية في كل شيء. يعني مهما كان سيبقى مجتمع المسلمين على الأقل واحد يسمع الأذى، يذكر بالله، يذكر بالصلاة. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
معنا تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
شايك شيخ محمد،
حياك الله.
الله يحييك شيخ محمد. لو سمحت شيخ محمد، في الوضوء غسل الكفين بعد القيام من النوم كيف طريقتها، لاني افركها كثيرا واسرف ماء كثير، وكيف احتسب كل غسله؟
طيب.
ومده مسح الخفين ومتى تنتهي ومتى تبدا؟
طيب
الله يجزاك خير يا شيخ،
حياك الله. اما بالنسبه لقضيه غسل الكفين بعد القيام من النوم، غسل اليدين بعد القيام من النوم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إدخال اليدين في الإناء حتى يغسلهما، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقد تكون باتت في موضع نجاسة أو في موضع فيه قذارة، فهو لا يعني هذا إجراء صحي يدل على يعني حماية الإسلام لأتباعه من مما يدخل عليهم أي نوع من أنواع الضرر. فهو يميل الإناء فيغسل، الآن موجود هذه الصنابير طبعا، يغسل يديه والحمد لله، وبعد ذلك يتوضأ. غسل الكفين هذا ما يحتاج إلى إسراف ماء وليست قضية وسوسة، لأنه سيعمم الكفين بالماء ويدخل أصابعه ببعضهما البعض، هذا التخليل، تخليل الأصابع لأن تخليل الأصابع في الوضوء شامل لأصابع اليدين ولأصابع الرجلين، شامل لأصابع اليدين وأصابع الرجلين. وهذا الغسل في أول الوضوء من السنن الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها، لا يكفي عن غسلهما عند غسل اليد إلى المرفق. يعني أنت لما تبدأ بغسل الكفين في أول الوضوء ثم تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ثم تغسل اليدين إلى المرفقين كما أمر الله، وفي غسل أي وأيديكم إلى المرافق. طيب اليد لما تغسلها إلى المرفق ما تبدأ من هنا إلى المرفق، تبدأ من الكف فتغسله مرة أخرى غير الغسل الأول، لأنه لما أمرنا أن نغسل أيدينا إلى المرافق بعد غسل الوجه، فإن غسل اليد إلى المرفق اليد في هذه الحالة تبدأ من رأس الأصبع من رؤوس الأصابع إلى المرفق، يدخل حد المرفق فيه، فإذا يدخل المرفق فيه، فإذا هذا الغسل للكفين عند غسل يدين المرفق من الوضوء الشرعي، فلا يكتفى بالغسل الأول الذي حصل غسل الكفين الأول، وإنما يضاف إليه، وإنما تغسل ثانية عند غسل يدين إلى المرفقين. أما بالنسبة لمسح الخفين، المسح الخفين يبدأ المسح الجوربين والخفين من أول مسح بعد الحدث. فإذا غسلت قدميك في وضوء سابق ثم لبست الجوربين ثم صليت وجاء وقت صلاة أخرى وقد انتقض وضوءك، فتوضأت ومسحت على الجوربين، من هذا المسح تبدأ 24 ساعة للمقيم. وبناء عليه فهذا أول مسح بعد، من أول مسح بعد الحدث تبدأ 24 ساعة. أي نعم. طيب من أسئلة الإخوان أيضا، يقول الأخونا أو تقول أختنا عائشة من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل كان متزوجا وأنجب عدد من أولاد، ثم علم أنه رضع مع زوجته ومات قبل أن يفرق بينهما. كان متزوجا وأنجب عدد من الأولاد، ثم علم أنه رضع مع زوجته ومات قبل أن يفرق بينهما، فإلى من ينسب الأولاد؟ طبعا الأولاد ينسبون إلى أبيهم، هذه ما فيها شك. وهذا الوطء الذي حصل بالشبهة، وطء الشبهة الذي حصل، ما كان عنده علم به وليس له فيه، يعني فليس عليه ذنب في شيء لا يدركه ولا يعلمه. وطبعا في هذه الحالة فإن الأولاد أولاده ينسبون إليه ويرثون منه. نعم. طيب إذا أحضرت امرأة طفلة يتيمة وكبرت هذه البنت، فما المدى المسموح به في التعامل مع زوج المرأة وهي تجلس معه في بيت واحد إذا كانت منتقبة؟ هل يجوز عليه يجب عليها تغطية وجهها طول النهار عن هذا الرجل؟ طبعا إذا كانت البنت هذه اليتيمة ما رضعت من هذا الرجل الذي تعيش معه في البيت، ما في علاقة محرمية، فإذا خلص إذا صار عمرها 9 سنوات فإننا نغطيها. وبعد ذلك طبعا يعني يدخل يعني كأي امرأة أجنبية فإنها تحتجب عنه، حتى لو يعني عاشت من إنفاقه وله يد عليها وله فضل عليها وقد يعني أحسن إليها، هذا لا يعني إنها تكشف عليه، ما هذه قضية وهذه قضية أخرى، فليس يعني أنه أنعم عليها وأنه أحسن إليها أن تكشف عليه. إذا كان الزوج لا ينفق على الزوجة ويرفض أي وظيفة إضافية مع أن راتبه لا يكفي، لا ينفق على الزوجة ويرفض أي وظيفة إضافية وراتبه لا يكفي، على الزوج أن يدبر أمره، لا بد أن يدبر أمره، على أنه يدبر أمره كي طيب سنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، استودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء.
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا، فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.